لقد حان الوقت لقادة دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع للاتفاق على الاستجابة الدولية المنسقة بقوة للطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية. هذا ما جاء في رسالة مفتوحة مستمعين على لسان قادة العالم، رسالة وجهوها لمجموعة دول العشرين أو لمن يمثلها. كان ذلك في بداية أزمة كورونا عندما شعر العالم بأنه يقترب من الكارثة. في حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعينا، نحلل وإياكم آخر الاجتماعات التي انعقدت بحضور وزراء المالية المختلفين الذين يمثلون مجموعة العشرين. اجتماع انعقد يوم السبت الفارط يوم 18 من يوليو 2020 بالتحديد، وسيكون معنا في هذه الحلقة للتحليل الخبير الاقتصادي السيد عز الدين السعيدان، فابقوا معنا. قبل أن نخوض وإياكم مستمعينا في تحليلنا لآخر اجتماعات مجموعة العشرين، دعوني أقدمها لكم قبل كل شيء، متى تأسست وما هو الهدف من تأسيسها؟ فمجموعة العشرين مستمعينا هي عبارة عن منتدى اقتصادي تأسس سنة 99 و900 وألف بسبب الأزمات المتتالية، خاصة الاقتصادية طبعا في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة العالمية، وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام. مجموعة العشرين تهدف إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة جداً في الاقتصاد العالمي، وذلك بغية نقاش القضايا الأساسية التي يمكن أن تهم هذا الاقتصاد. وأول اجتماع للمجموعة أو للمنتدى، منتدى مجموعة العشرين، كان يوم 15 من نوفمبر لسنة 2008، حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية، بما أنها عادة ما تكون اجتماعات المجموعة ضامة لوزراء المالية فقط، وذلك بما أنهم الأقدر على تمثيل رؤساء حكوماتهم خاصة في الجانب الاقتصادي. وجاء تأسيس منتدى مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في 25 من سبتمبر أيلول لسنة 99 و900 وألف، بالتحديد كان ذلك في واشنطن العاصمة، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين. الغرض من ذلك كان تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة اقتصادياً كذلك من ناحية أخرى. الاتحاد الأوروبي يمثله رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يفسر التسمية بمجموعة العشرين. وأما الأطراف الأهم في هذه المجموعة والذين تمثلهم شركات قوية اقتصادياً وكذلك منظمات نقدية دولية مهمة كذلك اقتصادياً، نجد مثلاً من المؤسسات المؤسسة التالية: مجموعة برايتون وودز الاقتصادية، وكذلك نجد الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي لطالما كان وجوده مهماً جداً في مختلف الاجتماعات لمجموعة العشرين. نجد كذلك رئيس البنك الدولي واللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبذلك ينتمي أعضاء البلدان المختلفة إلى مجموعة الثمانية بالأساس، وإحدى عشرة دولة أخرى من الاقتصادات الناشئة، والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين في المجموعة. يوم السبت الفارط الموافق للثامن عشر من شهر يوليو لسنة 2020، بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين إلى جانب محافظي المصارف المركزية الأقوى في العالم محادثاتهم بشأن مجموعة من القرارات والخطوات يودون اتخاذها لإنعاش الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل أزمة كورونا التي لم تنتهي بعد وفي ظل تواصلها. تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن هذا الفيروس المستجد كان من أولويات هذه المجموعة ومن أولى الملفات التي وضعت على طاولة الاجتماع. وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره بشكل كبير، وفي الوقت الذي سجل فيه عودته بقوة كذلك، حذر الكثير من النشطاء الاقتصاديين من أزمة ديون تلوح في الأفق ستعاني منها مجموعة كبيرة من البلدان النامية، أولها لبنان مثلاً، والبلدان الأكثر فقراً وهشاشة اقتصادية في العالم. ضيفنا لهذا اليوم السيد عز الدين سعيدان، هو خبير اقتصادي سيجيبنا على كل تساؤلاتنا حول هذا الاجتماع الطارئ لمجموعة العشرين. فما توقعات خبيرنا الاقتصادي لهذا اليوم عن مختلف القرارات التي تم اتخاذها إثر اجتماع مجموعة العشرين فيما يخص إنعاش الاقتصاد العالمي؟
مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير عبرت على تخوف كبير من حدوث أزمة اقتصادية ومالية كبرى في العالم، شبيهة ربما بالأزمة التي حدثت في سنتي 2007 و2008 بعد أزمة السب برايم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتشرت في العالم كله. ولكن ما نراه هو أن جل الدول الكبيرة في الغرب وفي الشرق أيضا، يعني جل هذه الدول تعلمت الدرس وحافظت في هذه الأزمة، أزمة الجائحة الكوفيد 19، حافظت على مؤسساتها وحافظت على مواطن شغل، أو أنها استرجعت مواطن شغل المفقودة بسرعة كبيرة. الحلقة الضعيفة هي البلدان النامية والبلدان الفقيرة، ربما لم تواجه هذه الأزمة بما يكفي من الإجراءات ومن القرارات، وجل هذه البلدان ستعرف انكماش كبير ربما يوصل إلى 10% أو يفوق 10%، ولكن أيضا سيكون هناك خسارة في عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية ومن مواطن شغل، مما يجعل هذه الدول يعني ضعيفة نوعا ما في قدرتها على إعادة الانطلاق وإعادة انتعاش اقتصادياتها بعد هذه الأزمة. وما قدمه بلدان مجموعة العشرين هو يعني بسيط، هو تأجيل فقط لمستحقات الدين إلى سنة 2021. ربما هذا لن يكون كافيا، وأتصور أن البلدان الضعيفة ستكون فيها أزمة يعني حادة نوعا ما، ورأينا يعني بوادر هذه الأزمة في العديد من البلدان التي أعلنت على انكماش كبير في اقتصادها، ولكنها أعلنت أيضا على ارتفاع مخيف في نسب البطالة في هذه البلدان، وارتفاع نسب البطالة في ظل هذه الجائحة صعب التعامل معه لأنه يتسبب في أزمة اجتماعية، والأزمة الاجتماعية أصعب بكثير حتى من الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية.
جل المخاوف الاقتصادية حالياً مرتبطة بشكل كبير بالتطور الذي يشهده فيروس كورونا في العالم، فأكبر القوى الاقتصادية هي الأخرى خائفة على غرار البلدان النامية من الأثر الكبير السلبي الذي يمكن أن تخلفه كورونا واستمراريتها في العالم على اقتصاداتها. فما رأي خبراء الاقتصاد بهذه النقطة بالذات؟
نحن لا نعلم أن هل سيكون هناك موجة ثانية أم لا، ولكن نحن نعيش يعني ظروف صعبة حتى في الموجة الأولى. يكفي أن نرى ما يحصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البرازيل وفي عدة بلدان أخرى، يعني حتى الموجة الأولى ما لم تنتهي بعد ولم تصل إلى ذروتها بعد. والحقيقة التعامل مع هذه الأزمة صعب في كل بلدان العالم، ولكن هناك بلدان يعني أحسنت تصرف أو أحسنت إدارة الأزمة، خلينا نقول، وأدارت الأزمة بشكل أنها لم يعني تترك الاقتصاد ينهار، وضخت كميات كبيرة من الأموال، وحتى البلدان التي عادة تعطي قيمة كبيرة جدا لتوازناتها المالية يعني ضحت بهذه التوازنات المالية في سبيل يعني إنقاذ الاقتصاد. ونرى بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، يعني كميات الأموال اللي تم ضخها في الاقتصاد وقت هذه الأزمة كان كبير جدا، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى مستوى 10% من حجم الاقتصاد، يعني 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن حتى أوروبا تصرفت تقريبا بنفس الشكل. وبالتالي أعتقد أن في هذه المرة التصرف الأزمة كان يعني أفضل بكثير من تصرف البنوك المركزية والسلطات في أزمة 2007 و2008. مثل ما قلنا، الحلقة الضعيفة ستكون البلدان النامية والبلدان التي ربما ليس لها تجربة كافية في هذا الميدان، والتي ربما لم يكن لها الجرأة الكافية لضخ كميات كبيرة من الأموال مع المخاطرة بارتفاع نسب التضخم. وهناك بلدان تمر بظروف سياسية هشة وصعبة، هذا عقد الأزمة كثيرا، وربما هذه البلدان ستمر بظروف صعبة جدا ولن تتمكن من إعادة إنعاش اقتصادها حتى يكون هناك نوع من الاستقرار في الجانب السياسي.
المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد العالم، جعل دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار ستخصصها لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة المختصين والباحثين والأطقم الطبية حتى يتمكن هؤلاء الآخرون من إنقاذ البشرية من بطش كورونا. وقد جاء في بيان المجموعة التالي: إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية. وأضاف البيان: سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير. ويذكر أن المجموعة كانت قد دعت في نيسان أبريل الماضي كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد عن 8 مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19. أما عن المملكة العربية السعودية التي ترأست مجموعة العشرين حالياً، تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا.
الحقيقة إن كانت هناك موجة ثانية كوفيد-19، الحقيقة التأثير سيكون عميق. نحن الآن نتكلم عن اقتصاديات تحملت في جلها حجر صحي كامل لمدة أسابيع طويلة، وتوقف كامل للإنتاج في بعض القطاعات، توقف كامل للطيران في العالم، وتوقف كامل لقطاع السياحة. وهذا طبعا عنده تأثير عميق جدا على كل هذه الاقتصاديات. وأتصور أن الموجة الثانية إن حصلت سيكون لها تأثير أعمق وأصعب حتى من الموجة الأولى، لأنه هناك بوادر لظهور شيء من التضخم المالي في البلدان التي تكلمنا عنها، والتي ربما لن تسمح لنفسها في الموجة الثانية أن تتصرف بنفس الشكل الذي تصرفت به في الموجة الأولى. ثانيا، إن كان هناك موجة ثانية فلا أعتقد أن الشعوب ستكون منضبطة مثل ما كانت في الموجة الأولى، لأن الموجة الأولى كانت صعبة جدا على كل الشعوب وعلى كل الأفراد، حجر صحي شامل حاجة غير معهودة وصعب التعامل معها. وكل المجتمعات تقريبا الآن تدعو إلى تعامل مختلف وعدم اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل، ولكن التعامل بحكمة أكثر، وربما اللجوء لما يسمى بالحجر الصحي الجزئي أو ما يسمى بالحجر الصحي الموجه، باختيار قطاعات معينة وتصرف معين لا يصل إلى مستوى الحجر الصحي الكامل.
كارمن رينهارت، وهي كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، كانت قد حذرت الجمعة الفارط مجموعة دول العشرين من أزمة اقتصادية عالمية ستشمل بشكل كبير الدول الأشد فقراً والتي يعاني اقتصادها من هشاشة كبيرة. ودعت كارمن رينهارت مجموعة دول العشرين إلى التمديد في فترة إعفاء هذه الدول النامية والتي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة من سداد أقساط الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الدول التي تملك اقتصاداً قوياً. وقد وافقت حكومات دول مجموعة العشرين في نيسان أبريل الماضي على تعليق الديون لسنة كاملة تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة 76 اقتصاداً من الأكثر هشاشة في العالم، وحظت الجهات الدائنة الخاصة على الانضمام للمبادرة.
من الواضح الحقيقة أن كل البلدان النامية، خلينا نقول، أو البلدان ذات الدخل الضعيف هي التي ستعاني أكثر من غيرها إن حصلت موجة ثانية، لأن إمكانياتها محدودة، صعوبات الاقتصادية موجودة الآن، صعوبات مالية أيضا كبيرة، وحتى هناك في بعض البلدان صعوبات اجتماعية. فإذا حصلت موجة ثانية مؤكد أنه لن يكون هناك حجر صحي شامل، لأنه هذه البلدان أصبحت غير قادرة على اللجوء إلى مثل هذه الحلول الاستثنائية، وربما التأثير في هذه البلدان سيكون يعني عميق، ورب إن شاء الله يحفظنا جميعا من هذه الجائحة ويحفظنا جميعا من الموجة الثانية لهذه الجائحة.
وفي تعقيب منه على أزمة لبنان وظروف الحالية الاقتصادية الصعبة جداً التي يمر بها لبنان، أضاف السيد عز الدين سعيدان هذا التعليق فيما يخص هذه النقطة.
لست مختص في السياسة، ولكن حسب رأيي في الوضع في لبنان هو معناها الصعوبة هي سياسية بالأساس قبل أن تكون اقتصادية، لأنه الاقتصاد اللبناني عودنا على قدرة يعني كبيرة جدا على التأقلم مع الصعوبات وإيجاد الحلول لكل الصعوبات إن كانت اقتصادية أو مالية. ولكن ما يجعل الوضع صعب جدا في لبنان هو الوضع السياسي والوضع الفئوي، ربما هو اللي يخلي الوضع في لبنان صعب جدا. وأيضا يعني اختيار النظام السياسي الذي ذهب إليه معناها لبنان مثل بلدان أخرى يجعل ربما الحياة السياسية تكون مهتزة في أغلب الأوقات، والاقتصاد يتحمل إلى حد ما، ولكن كل ما تفاقمت الأزمات السياسية كل ما تأثر الاقتصاد بشكل كبير جدا. والأزمة هذه يبدو أنها عميقة، وربما الخروج منها يجب أن يكون خروج سياسي أولا. وإذا الإخوان اللبنانيين يعني توصلوا إلى حل سياسي، أنا معتقد جازما أن الحل الاقتصادي والمالي سيتلو بصفة شبه طبيعية وسلسة، لأن الاقتصاد اللبناني عنده قدرة عظيمة جدا على التأقلم.
في أيامنا هذه، واقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو صحياً خاصة، ما نزال نتحدث عن ما قبل الجائحة وما بعدها بكل دوله وبدون استثناءات، من ما بعد جائحة كورونا، خاصة وأنها قد عادت من جديد للانتشار بنسق يمكن أن يكون أسرع من ذي قبل.
من المؤكد أنه مثل ما قيل العديد من المرات أنه سيكون ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة، وأن هذه الجائحة ستتسبب في تغيير تقريباً كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم كله. ولكن يجب أن لا ننسى معطى مهم جداً، وهو أن الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الأمريكي، والعكس بالعكس، الاقتصاد الأمريكي أيضاً مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الصيني. تمويلات كبيرة جداً وعظيمة جداً لخزينة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية متأتية من الصين، ولكن أيضاً الاقتصاد الصيني يعني يعتمد بالأساس على الأسواق الخارجية أكثر بكثير من السوق الداخلية، ومن بينها طبعاً السوق الأمريكية والاستثمارات الأمريكية. فموجة الغضب في رأيي ستمر، وهذه الدول يعني تعرف كيف تتعامل معها. سيكون هناك طبعا يعني انزعاج كبير من العديد من الدول في تصرفات الصين، وطبعا هذا ظهر حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية. ولكن في اعتقادي يعني الاهتمام بالموجة الثانية للجائحة إن حصلت، وأتمنى لا تحصل طبعا مثل كل البشر، ولكنها إن حصلت أعتقد أنه لن تؤثر كثيرا في علاقات الصين مع بقية بلدان العالم، لأن الصين الآن أصبح لاعب اقتصادي مهم جدا بالنسبة تقريبا لكل بلدان العالم، لكل القارات، وحتى وإن كان هناك يعني مؤاخذة أو لوم على الصين، يعني الصين في رأيي يعني تجد الحل كيف تتدارك ذلك وكيف تتعامل مع ذلك وكيف يتم تهدئة الأوضاع حتى يعني تواصل الصين في نموها السريع وفي استثماراتها السريعة في كل بلدان العالم، وحتى تحد على قدر الإمكان من تأثير هذه الجائحة على علاقاتها مع بقية بلدان العالم.
إذن وكما سمعتم مستمعينا، فقد حاولنا في حلقة اليوم تحليل الاجتماع الذي انعقد من قبل دول العشرين في الأسبوع الفارط، وعدنا على مختلف القرارات التي يمكن أن يكون قد تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع. ضيفنا عز الدين السعيدان حاول من جانبه أن يحلل اقتصاديا ملامح هذا الاجتماع ومدى قدرته على تجاوز أزمة كورونا اقتصاديا. نشكر لكم متابعتكم لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.